عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله حديث رقم 2 يا جماعة كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيخصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأهل لا يكون. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد الجر ويخصم عنه وإن جبينه ليتخصب عرقا. إذا هذا سؤال سأله الحارث بن هشام، الحارث بن هشام أخو عمرو بن هشام، ومن هو عمرو بن هشام؟ أبو جهل. الحارث بن هشام ده أخو أبو جهل، لكن أنعم الله عز وجل عليه الإسلام بخلاف أخوه الذي كان من أعدى أعداء المسلمين. فسأل النبي عليه السلام يعني كيف يأتيك الوحي؟ فبلغ النبي عليه السلام حالتين من الحالات التي يأتيها في الوحي، أنه يأتي مرة في مثل صفوات الجرد يعني رنين يسمع النبي عليه السلام، قال فيكتم يعني ينفصل عني وقد رعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا يعني يأتيه في الدين القطر فيكلمني فآني ما يكون. طيب نقول معنى الكلمة الوحي لغة الإلهام في فقر، يعني أوحى إليه يعني ألهمه في فقر بدون صوت وبدون إعلام، وفي الشرع هو الإعلام بالشرع، الإعلام بالشرع المقصود الوحي الشرعي. إذا الوحي في العموم إلهام، وأوحى ربك إلى النحل ألهمها، لكن الوحي في المعنى الشرعي هو المقصود به إيه؟ ما ينزل به الملك أو ما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هو الإعلام بأمور الشرع، الإعلام والإخبار بأمور الشرع. أحيانا يعني أوقاتا حينا بعد حين، والحين يطلق على الزمن سواء قل أو كثر، يعني ممكن الحين يكون شهر، ممكن الحين يكون يوم، ممكن الحين يكون شهر، توفي كلها كل حين بإذن ربه، يعني كل موسم الشجرة توفي كلها كل حين كل سنة تقريبا، والحين بقى إيه؟ سنة. السلطنة أصل الصلصلة هو صوت وقوع الحديث بعضه على بعض، وعند صوت الحديث وصوت على بعض إيه صوت صوت رنين حلقة تلو الأخرى، هذا معنى الصلصلة. ثم بعد ذلك أطلق على كل صوت له صنيف، يعني صعير المعنى الصلصلة اللي هي ضرب الحديث بعضه على بعض لأجل صوت له صنيف، أي حاجة استمرارها وكأن الصوت أو تسمع قانون كده يقول إيه له صلصلة مثل صلصلة الجرس، يقول لهذا الصوت صلصلة. والمقصود هنا صوت الملك الوحي، وقيل صوت حسيس أجنحة، يعني إما الرنين اللي بيسمعه النبي عليه الصلاة والسلام ده هو صوت الملك نفسه، لما الملك يجيله ويكلمه فيسمع صوته له رنين له صلصلة، وهذا طبعا امر شديد. او يكون الملك هو جاي بيضرب اجنحته فيحس في الهواء ويضرب اجنحته في الهواء فيسمع هذا الصوت قبل ان يصل الملك الى النبي عليه الصلاه والسلام، فيسمع صوت الحفيف الاجنحه في خلق الملك. طبعا هذا فقط من الأركان، لأن صوته هو الذي يسمع هذا الضمير. وإن كان ممكن الصحابة يسمعون، ولكن عبروا عنه أن له دويل كدويل النحل. عشان كده هنيجي نجمع بين الأحاديث اللي النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحاكم ده، مع إن ثبت إن في حالات أخرى. وقول أن قام له دويل كدويل النحل. ونقول إن ده مشكلة بين الحديثين، لأن هو بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام قنطرة. النبي عليه الصلاة والسلام يسمعه اسمه وليد الجبل. يسمع له صوت. والصحابة يسمعون كدويل النحل. والسؤال كان للنبي عليه الصلاة والسلام، السائل سائل وسطا كيف يأتيك الوقت؟ فالنبي عبر بإيه؟ بالذي يحدث له هو، مش الذي يحدث مجموع الناس. فمجموع الناس لما عبروا عن مجيء الوقت قالوا إيه؟ أن يكون له دوي كدوي النحل، الملك يعني يكون له دوي كدوي النحل. والنبي عليه الصلاة والسلام عبر عما يحدث له أنه يكون له صلصلة. وله مسلم سلطنة الجرس. والجرس معروف وهو الجلجل الذي يعلق في رؤوس الدواب في قطع السلم. وقال طبعا ايه جاء حديث بان الملائكة لا تقف الرفقة فيها جرس. الملائكة فيها كلم ولا جرس. الملائكة لا تقف الرفقة فيها كلم ولا جرس. قصة هذه اشكال. زي النبي عليه السلام شبه صوت الملك وهو امر محمود بصوت الجرس وهو امر مذموم. لان النبي عليه الصلاه والسلام شبه صوت الملك اللي هو محبوب الى النبي عليه السلام بصوت الجرس. الرسول صلى الله عليه قال فيه ان الملائكه لا تدخل الغرفه فيها كلب ولا جرس. هذا هو الجرس في حقين، فيه القوة والرميم. قوة والرميم. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين هنا قوة الملك. أراد أن يبين لأحد الكبير وأن المشبه لا يشابه المشبه به في كل شيء. إن هو أخذ تعظم وحدة معينة للمشابهة، وليس هذا مدحا في الجرس. يعني قول مشبه به لا يكون ذلك مدحا او اباحه في استخدام هذه المواقيت سواء في البيوت او على الدواب او نحو ذلك، لان هذا مما يشابه او مما تملوه المقام. والنبي عليه الصلاه والسلام لما هاجر الى المدينه واخذوا يتحينون في الصلاه، يعني زي ما كان في الصلاه، فقال بعض الناس تتخذ ناقوسا مثل ناقوس النقاه. فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لان فيه تشبها بالنقاه. وقال لهم تخرجوها. فكره صلى الله عليه وسلم ذلك لان فيه تشبها باليهود. وقال بعضهم بل نوري نارا. فكره لهم ذلك لانه فيه تشبه بالنقاه. الى ان شاء الله عز وجل ونشوف الرؤيه بتاعت الاذان. وهذا يسمى الله عز وجل لنا الاذان. قال فيصم، معنى يصم يعني يقلع وينجلي ما يغشاه. يعني الملك ياتي فيغشى النبي عليه السلام ويتلذذ به حتى انه يسكن عليه الصلاه والسلام، وان لقد ركب ناقه وزير تنزل حتى حطامها او خزانها يضرب في الارض. وكان يقول له رقيق شديد، كما طلب ان الرجل جاء متضمن 50 رجل وقد لبس دبته يسال عن العمره، فلم يجبه النبي عليه الصلاه والسلام حتى جاءه الوقت. فقال له فلما عين ذلك الرقاق لانه سمع له رقيق عرف انه يروح عليه فلم يسرني عنه. قال عين الثالث عن امرته قال انت عنك دبته وعن نصيب وقع في امرته ما لا تقع في حجه. فتبين هنا ان في حاله الوحي يكون فيها الوحي يتلبس للنبي عليه الصلاه والسلام في هذه الحاله لما ياتي في مثل صلصال الجرس، بحيث انه يعني لا يكون له شعور الا بالملك. وهذا من ايه المقصود منه ان يعي ما يقوله الملك بحيث ان هو يخص له الالتفات الى اي شيء اخر الا في الوحي الذي ينزل عليه، فيتلبس الملك فيقسم عنه، يعني يتجلى ويخشى بعد هذا الغش ويخشى عنه. وبعض العلماء يقول عبر بيقسم بخلاف يقسم، الاثنين بمعنى واحد، قسم يعني انقطع او انقطع عنه، وقسم برضه انقطع عنه، الا ان القصد انقطاع بلا ادانه، يعني ما هوش قطع شيء خالص، قسم الشيء يعني اثره بس لسه ايه متعلق به، ولكن قسمه قطعه وادانه عنه. فقال اخر بالقسم يشعر بانه انقطع عنه ليس انفصال خالص، لانه يشعر بالعوده اليه مره اخرى. ان قال فانقسم عنه الى معناه ايه خلاص جاله مره واتقطع مش هيجيله تاني، لكن فانقسم عنه يعني انقطع ليعود، انقطع عنه ليعود. قال تعالى الانقسام له. وقيل القسم القطع بلا ابانه، والقسم القطع بابانه، ومعنى الابانه الانفصال. وعلى هذا فمعنى القسم قطع الشيء مع عدم قسمه عنه بخلاف القسم، فانه قطع مع قسمه عنه، وعبر بالقسم ليشعر ان الملك فارقه ايه ليعرف. قال وقد وعيت عنه ما قال، يعني حفظ وركب في نفس القول الذي قال. واحيانا يتمثل بي الملك يعني يتصور او يتشكل، وهذا في دليل على ان الملائكه تتشكل، وكان غالبا ياتي به جبريل عليه السلام في صوره رجل، وقيل في صوره يحيى الكلب الصحابي، كان جميل الصوره جميل الهيئه، فهذا جبريل ياتي في صوره يحيى الكلب، وثبت انه جاء في صوره اعرابي، اللي هو في حديث سؤال جبريل النبي عليه السلام، انا كل عمر طبعا هذا رجل شديد غير الصيام، شديد الصيام، لا يعرف منا احد ولا يرى عليه اثر فقط الى اخر حديث، فجاءوا فيه في صوره اعرابي. ولم يذكر ان النبي عليه الصلاه والسلام راه في صورته الحقيقيه الا مرتين فقط، راى فيها جبريل على صورته الحقيقيه له اثناء السماء يصد افق السماء، يصد عند خلقه افق السماء. وان جبينه لا يتطبطب عرقا، الجبين قال هو فوق الطبط ما بين العين والاذن، ما بين العين والاذن، يبقى دي الحته ديت عند الجبهه، عند الجبهه امامها ايه؟ الحته الجنبيه دي اسمها الايه؟ الجبين، الحته اللي جنب جنب الجبهه ما بين العين والاذن دي اسمها الجبين. يبقى كل واحد عنده كام جبين؟ ليه جبينين؟ جبين على جهتي ايه؟ الجبهه، جبين يمينا وجبين يسار. وإن جبينه لا يتفطر عرقا، يقول أن يقول هذا لما تسمعت لكل اثنين يعني أحدهما عن الآخر كالعينين والأذنين، وذكر الجبين مفردا والمراد الجبينان. ها وإن جبينه أحد الجبينين ولا الجبينين؟ الجبينين. قال الجبين ليه؟ لأن هو معروف عند العرب يعني إذا كان الشيء له مسمى يكفي ذكر واحد، يقول نظر بعينه يعني نظر بعينيه، سمع لأذنه، فأذن واحدة ولأذنين أذنين، فيقول إن جبينه يعني جبينين، مش يتفطر من ناحية وناحية ثانية، لا، يعني عربه من الإيه؟ من ناحية. لا يتفطر، الفطر هو قطع العرق بالإسالة للدم، ها؟ ده مثلا زمان يعمل لك إيه؟ يقول لك إيه؟ يعمل له فطر، فطر زي الحجامة كده، يعني زمان إيه؟ شرطوا الأطفال في المدارس، دلوقتي بيزيلوا خالص. ها كان زمان بيتزرع بالعرق دوت ويقوم عامل ثلاث شرط كده، ها سماها فطر، نوع من انواع الايه المطل يعني واخراج الفضلات من الجسم. فهذا الفطر انه يقطع عرق عشان ينزل منه دم، وهذا كنايه عن كثره العرق الذي كان يخرج من النبي عليه الصلاه والسلام في حاله ما يتلبس للوحده. جبينه يتفطر كان العروق اتقطعت والعرق ايه شرب ينزل ايه بكثره. وطبعا العرق معروف هو رش الجلد من شدة وكثرة التعب والتعب. طيب نبحث الحديث، المبحث الأول وصف عائشة بأم المؤمنين،
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. طبعا جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يقال لهن أمهات المؤمنين. قال لهن أمهات المؤمنين قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين وأنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أزواجه أمهاتهم. وطبعا في بعض العلماء يعني استدل بذلك أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين، لكن طالما أنه ما جاش في نص صريح فإحنا نقف مع النصوص أول. طالما ما جاش في نص صريح نقف مع النصوص أول. فنقول إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن أمهات المؤمنين. فهم أمهات المؤمنات ولا المؤمنين فقط؟ يعني الرجال فقط؟ ها؟ نقول هذا خرج مخرج غلط. أمهات المؤمنين والمؤمنات. لأن الغالب أنه يدخل المذكر ويدخل معه المؤنث إيه ضمناً، وهذا في جميع المسيئة أيها الذين آمنوا، ها؟ وهذا في آياتها التي آمنا، إذا نفس بين نفس المعاني، خطاب لغير المؤمنين وهو المؤمنات إلا أن يكون هناك قرينة تثبت أن هذا خاص الرجال، أو قرينة تثبت أن هذا خاص النساء. طيب، المقصود بأم المؤمنين أي في الاحترام والتوقير والإكرام والإعطاء وتحريم نكاحهم. فهي أم المؤمنين لا يحل لأحد أن ينكحها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو قالت عيسى. هي أم المؤمنين أن نحترمها ونوقرها ونحو ذلك. طيب هل هي أم المؤمنين يعني يجوز الخلوة بها؟ لا، لا يكفي هذا. قال العلماء ملاك فيها القدوة بها. جان الرجال جواب القدوة بهن ولا أن رجال الأمة محال لهن. يعني الرجال خليكم علينا. الرجال ليس محال لهن. طيب لما قل هي أم المؤمنين، لو قلنا ان عائشة ام المؤمنين فاختها اسماء تكون خالة المؤمنين؟ لا، انا ده حكم خاص بهم بس. لان لو قلنا ان تكون خالة المؤمنين يعني لا يجوز لاحد ان هو يتجوزها، وقد تزوجها الزبير اسماء اخت عائشة من ابا بكر الصديق لما وجد الزبير وعنده ابنها عبد الله بن الزبير، وكذلك بناتهن هذا يجوز أن يتزوجهن جماعة المسلمين، وقد تزوج حبيب فاطمة وهي بنت خديجة من المؤمنين، وتزوج عثمان رقية وأم كلثوم ونحو ذلك، فهذه كلها لا مانع أن يتزوج. طيب، السائق قلنا الحسن بن الشارح وهو أخو أبو جهل أسلم يوم الفتح وكان من فضلاء الصحابة، واستشهد في سقوط الشام يوم اليرموك، وقيل مات في طاعون عمرات سنة 18 هجري. طاعون عمرات هذا طاعون اشتهر في بلاد الشام، ومات في هذا الطاعون معاذ بن جبل وابو عبيده بن جبل. هذا الطاعون كان طاعون شديد اصاب بلاد الشام، وكان يعني مات منهم كثير من المسلمين، حتى ان اهل البيت كانوا يموتون جميعا ويجعل بيتهم مقبره، يعني هم مش بيطينوا على اليد ويتركوهم. فمن كثرة القتلى وعدم وجود من يكفل الناس بهذا الأمر. ما المقصود بالسؤال بقوله كيف يأتيك الوحي؟ إيه المقصود بالوحي؟ قيل الوحي السؤال عن صفة الوحي يعني الموحى إليه، ويقيل عن حامل الوحي يعني كيف يأتيك الوحي؟ يعني كيف يأتيك الشرط الذي أنزل إليه؟ يبقى الكلام هنا عن الوحي نفسه الموحى الى النبي كالقران والسنه. كيف ياتيك هذا الذي اوحي اليك؟ كيف ياتيك القران؟ كيف تاتيك السنه؟ كيف ياتيك الوحي؟ او كيف ياتيك الوحي يعني الذي يحمل الوحي اليك وهو الملك. كيف يحمل اليك الوحي وينزل اليك؟ وظاهر النبي عليه السلام عبر هنا عن ايه؟ عن حامل الوحي بلا يحمله. عبر عن حامل الوحي فلما قال يأتيني فأقسم عنه وقد وعيت عنه ما قال. فلما قال يأتيني لو مين؟ حامل الوحي هو جبريل. ولما كنت يقسم عني فأعي عنه ما قال اللي هو ايه الموحى اليه. مفهوم هذا؟ يعني ده السؤال عن حقين، او يحتمل حقين، يحتمل انه يسأل عن الوحي نفسه اي الذي اوحي الى النبي عليه الصلاه والسلام وهو القران او غيره السنه، ويحتمل ان يكون السؤال عن حامل الوحي الذي ياتي الى النبي عليه الصلاه والسلام وهو الملك، الملك ياتي في اي صوره. فعبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن حامل الوحي وعن الوحي نفسه، فقال يأتيني في مثل صوتات الجرس فيكتم عني وقد وعيت عنه ما قال. يعني يأتيني جبريل او يأتيني الملك وهو يحمل هذا الوحي وهو القرآن، فيتلبس لي ويغشاني، فإذا انفصل عني حفظت ووعيت هذا الوحي اللي هو هذا القرآن الذي أوحي إليه. هناك اعتراض على العلماء المقدم، وهو ان الكلام عن باب الوحي اصلا من الباب، احنا بنتكلم في باب ايه؟ باب اللي احنا بنتكلم فيه باب او كتاب باب الوحي. والسؤال هنا عن كيفيه الوحي لا عن باب الوحي. بتتكلم عن باب الوحي المفروض بتتكلم عن باب الوحي، ما بتتكلمش عن كيفيه الوحي. نقول ايجار أول السؤال هذا من المناسبة، النبي عليه الصلاة والسلام تكلم أن الوحي يأتي بهذه الصورة وهذه الصورة، ولا شك أن هذه الصور من بداية الوحي أيضا، يعني بداية الوحي دخلت في رؤية، ها كما سمعت في حديث عائشة الآتي، فمن بدايات الوحي أيضا أنه يأتي في صورة منى، في صورة رجل، أو يأتيني ويسمع قميص في أذني كاشاه، لأن هذه ليست في آخر الوحي مثلا، يعني مش في آخر حياة البعث، ولكن هذا من الأوائل أيضا، فهذه صفة مستمرة، يعني صفة مفيء الوحي في هذا الحديث صفة مستمرة من بداية للآخر، من بداية للآخر، فهذا لا ينافي بدء الوحي لأنه يدخل أيضا في بدايات الوحي. قالوا أيضا المناسبة أو الإجابة الثاني، لا يشترط أن تتعلق الأحاديث كلها ببدء الوحي، لأن عنوان الترجمة اشتمل على الحديث من العنوان والآية أن الوحي نظير الوحي للأنبياء، فذكر هذا الحديث لمناسبة أن الوحي للأنبياء، يعني بيقولوا لهم الاعتراض أصلا ملوش لازمة، الناس بيقولوا إزاي بيتكلم العنوان عن بدء الوحي وهو بيتكلم عن طريقة نشيء الوحي وهو لم يتكلم عن بدء الوحي، بيقول لك ما هو العنوان مش عن بدء الوحي بس. وقال باب الكتاب باب الوحي وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فالعنوان على الحقين باب الوحي ومشابهة الوحي لوحي الأنبياء، فعايز يبقى هنا يبين في الحديث دوت حاجة من أنواع الترجمة من متعلق بالترجمة، ما بيتكلمش ابن هو ما بيتكلمش عن باب الوحي، لكن هو يتكلم عن صورة من صور الوحي التي كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي كانت تأتي أيضا للأنبياء من قبل. واضح الكلام؟ إذا هنا مسألة الاعتراض في الجواب الثاني كأنهم يقول أن الاعتراض ليس في محله لأنه اعتراض قاصر، لأن كنت فهمت أن العنوان عن بدء الوحي فقط، والعنوان هنا ليس عن بدء الوحي فقط، ولكن العنوان عن بدء الوحي ومشابهة الوحي لوحي الأنبياء من قبله، وهذا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. أحوال نزول الوحي كما ورد في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم فرض بين في الحديث حالتين. والحالة الأولى أنه يأتي في صورة رجل، وهذا كما ثبت أنه كان يأتي في صورة ذكر الكلب وفي صورة أعرج. والحالة الثانية أنه يأتي في صورة الجمل حتى يقل القلب. فبقى هنا بقى الإشكال، إحنا قلنا عليه أول الكلام. ازاي نجمع بين هذه الصورتين وبين صفات اخرى للوحي؟ يعني ارتبط صفات اخرى للوحي النبي عليه الصلاه والسلام ما ذكرهاش هذا الحديث، مع ان هنا الحسن بن شاف قال كيف ياتيك الوحي فذكر صورتين فقط، مع انه سبق صورا اخرى ياتيه فيها الوحي، من ذلك طبعا من الوحي وهو الحميد. فبالنسبه لحميد انه كان ياتيه في سوره كذاولي النحل، وقلنا هذا ايه ورد، وأنه كان في النفس في الروح، يعني ينفث في قلب ان روح القدس لو جبريل نفث في روحي يعني في قلبي انه لم تموت نفس حتى تستكمل اجله ونصفه، فاتقوا الله واجملوا في الطلب، فان من عند الله لا ينال بمعصيه. ده بالنسبه وكذلك الرؤيا الصالح، بعضك ما ذكرش هنا الرؤيا الصالح، ما قالش من الوحي انه ياتيني الرؤيا الصالح، وانا سياتي هذا في حديث ايه؟ جبريل في حديث عائشه اللي قالت ان شاء الله. وكذلك من الوحي التكليم بلا وصفه، ان الله كلمه بلا وصفه، وذلك كان في ليله الاسراء، ما ذكرهاش الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الايه؟ في هذا الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل صورتين ولم يذكر كل هذه الصور مع انها من صور الوحي الذي كان يؤتى به بالنبي عليه الصلاه والسلام. بعض من الصور في حمل الوحي انه جاءه في صورته التي خلق عليها مرتين، ما قالوش ولقد رايت جبريل مرتين في صورته الحقيقيه يعني يصد ما بين الكفر، ما قالش، انما اكتفى بصورتين فقط. فكيف نجمع بين هذه الصور وبين ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم ذكر صورتين فقط؟ نقول الجواب كالاتي. الوجه الاول او من وجوه، الوجه الاول ان الحالتين المذكورتين في الحديث على الغالب وليس المقصود حصر صفه الوحي فيهما او ان الصفات الاخرى وقعت بعد السؤال في هذا الحديث. يعني ايه؟ طبعا الكلمه الثانيه دي انا ايه؟ يعني فيها نظر. لكن الاولى ماشي، ان ذكر الغالب يعني يكون روح القدس ده تصل في روحي مره. الرؤية دي كانت في الأول خالص. ها؟ لكن هو بيتكلم عن الحاجة المستمرة اللي على طول، إنه كان يأتيه فيها سورة الجرس، الصلصلة، وكان يأتيه في سورة رشد. دي الحاجة المستمرة، إنما الحاجات الثانية نادرة، فمش هي محل الكلام. محل الكلام إن كان يتكلم عن الشيء الغالب. وأما قوله إن هذه ربما الصفات دي جاءت بعدين، انا بعيد، لان احنا بنقول الحارث بن هشام اسلم عامل فتح يعني متاخر الاسلام، وفي حاجات كانت قبل ذلك على الاقل مثل الايه؟ الرؤيه الصالحه كانت موجوده قبل ذلك، والاسراء والمعراج كان قبل ذلك، تكليم الله للنبي عليه الصلاه والسلام وفرض الصلاه عليه كان قبل الهجره. طيب الوجه الثاني يقال ايضا انه لم يتعرض لصفات الملك الاخرى لانها نادره، فانه لم يرى على هذه الحاله الا مرتين. بعض بالنسبه لايه؟ لحامل الوحي، لانه ما ذكرش مثال الوحي في الصفات الحقيقيه لانه ما ذكرش الا مرتين، مش محتاج انه ايه؟ يذكرها بخلاف الصوره الغالبه الذي كان ياتيه فيه في صوره الايه؟ الرجل. او لم ياتيه في تلك الحاله بوحي، يعني ممكن يكون شاف الملك في صفات الحقيقيه لكن في الوقت ده ما كانش فيه وحي، شافه بس ما اوحاش اليه. والسؤال هنا كيف ياتيك الوحي؟ يبقى الملك يوصف ما يوحي اليه، لكن ما يعرفش كيف ترى الملك على العموم. فربما النبي صلى الله عليه وسلم في الحالتين اللي شاف فيهم جبريل في صفات الحقيقيه رواه فقط ولم يوحى اليه فيه بشيء. او اتاه به وكان في هذه المره في صفة صفات الجرس، إذا ما تخفيش اعتراض، يعني حتى لو كان في وحي لما رأى البلد في صورة الصورات الحقيقية، كان منه وحي وكان ذلك في صورة إيه؟ صفات الجرس، يبقى رجعنا للحالة الأولى، يبقى هذا كله ما فيش اعتراض، هذا الوجه الثاني في الرد على هذا الإيه؟ الإشكال، الوجه الثاني. وأما عن الصفات الأخرى المتعلقة بالوحي فإنه لا تعارض لأنها الجواب عن النحو الآتي، دوري النحو. نقول لا يعارض صوت الجرس انه في صوت، لكن سماع الصوت سماع الدوي بالنسبه للسامعين الصحابه، وسماع الصوت بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى ممكن تخبر على انها هي النفس في الروح يرجع الى احدى الحالتين، لانه ممكن هو بينفس في الروح دي لانه بسبب صوت الجرس فنفس في روحه والقى في قلبه هذا الوحي. الالهام لا يدخل في هذا الاعتراف، لان الالهام يقول الانبياء وغير الانبياء، يقول الانبياء هو السؤال هنا عن خاص من ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والإنهام ليس بهذا، لأن السؤال يبارك الحديث عن صفة الوحي الذي يأتي بحامله أي بالملك، والإلهام ليس بهذا الصفة. التكليم ليس إطلاق، نفس الكلام، لأن التكليم إطلاق من الله عز وجل، ما هو عن طريق الملك الذي يأتي بالوحي. الرؤية، الرؤية ليس المنام، المقصود هنا السؤال عن اليقظة، أو أن الرؤية لا يختص بها الأنبياء فهي للأنبياء ولغيرهم. إذا ليس في تعارض بين جواب النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذه الإشكاليات التي ذكرها هؤلاء الذين اعترضوا على هذا التخصيص بحالة الفقه. السؤال اللي بعده، كيف شبه الوحي وهو محمود بصوت الجرس وهو مذموم؟ نقول لا يلزم تساوي المشبه المشبه من كل نحو، يعني المشبه بحالة بحالة أنت مشبهه نقول فلان اثر حقوق مش معناه بحياة ما تشبهته بايه حالة معينة وهي القوة. فلما نقول المشبه بصوت الجرس اي من حيث قوة الجرس وليس من حيث الطنين المنكر. قال ان صوت الجرس له جهتان قوة وطنين، فوقع التشبيه من حيث القوة، وجاءت الاحاديث الاخرى في التنكير عن الجرس من حيث الطنين والطرف. قالوا الحكمة في تقديم هذا الصوت لما يجي الملك النبي عشان يسمع الصوت ده قبل ما الملك يوصل ايه؟ انه يقرع سمعه بحيث لا يكون فيه انشغال شيء اخر. ان لما يسمع الصوت خلاص استمع قوته لهذا الصوت حتى يغشاه الملك كما قلنا ويتلبس به ويوصل اليه. قوله وهو اشده عليه، احيانا يأتي للملك بصورة جرس تصدر الجرس فيقسم عنه وقد رأيت عنه مقال، وأحيانا يتلقى بها الملك رجل فيخليني فأعرف ما يقول. قالت عائشة أحيانا في صورة الجرس وهو أشده عليه، يعني في حالة الجرس يكون أشد من حالة الملكين في صورة رجل يكلمه. قالت على أبي أمور يظهر منه ان الوحي كله شديد، لانه يقول هو اشده علي، يبقى هذا كله يدل على ان كل الوحي كان شديدا كما قلنا ان النبي عليه الصلاه كان ياتي الوحي يحصل له الثقل، وحتى ان الناقه عظامها او حزامها ينزل بالارض الثقل النبي عليه الصلاه والسلام عليها. والحكمه من هذه الشده هي تجمع القوه، تجمع قلبه على ما يوحى اليه حيث لا يكون هناك انشغال اخر. هل تختص هذه الشده بنزول القران؟ يعني هل ما يشعره هذا عند القران فقط؟ الجواب لا يختص بالقران، لما ثبت في حديث يعلى بن اميه نحن دخلناه من شويه انه جاء متضمن قنطير ولابس الجبه وبيؤدي عمره، فجيه يسال فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول في الحديث انه راى النبي صلى الله عليه وسلم حال نزول الوحي وانه لا يغث، يعني سمعه انه غطيط وتركوه في خيمته حتى سري عنه، فقال اين السائل عن الجبه او العمره؟ فقال انزع عنك جبتك واصنع عنك الطيب واطلع في عمرتك ما تبقى في حجك، يعني جعل نفسه الاحرام بالعمره ونفس الاحرام بالايه؟ مثل الاحرام بالخمس. معنى تمثل الملك رجلا اي يتصور له في صوت رجل، لا كان يقول بعض المتكلمين انه بيفش ومش عارف كان يقول، لا هو يتحول في صوت رجل، وهذا في دليل على ان الملائكه تتشكل بالاشكال الحسنه، فقد تتشكل في صوت رجل وقد تتشكل في صوت قناديل كما ثبت في حديث اسيد بن خضير وهو يقرا سوره البقره فقال فرايت مثل الظله في اخر الحديث فيها مثل القناديل تعتقد السماء، فقال اقرا يا حضير انها الملائكه جاءت تستمع اليك الى اخر الحديث فجاءت هذه السوره الحسنه تستمع اليك. ما الدليل على التعب والمعاناه الواقعين على النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي مخالفه العاده؟ يعني زي السيده عائشه تهلك ان النبي صلى الله في حاله شده لما يطول عليه الوحي، قالوا ان ولقد رايته في اليوم الشديد البرد وان جبينه ليتقط العرق، يعني في البرد وبعدين ليتقط العرق، فهذه مخالفه للعاده ويدل على ان الوحي كان يكون عليه شديدا. يقول هنا وثبت في الحديث البيهقي في الدلائل وفي الديانة وإن كان لا يوحى إليه وهو على ناقته فيضرب حزامها من ثقل ما يوحى إليه فيضرب حزامها الحزام اللي هو يوضع على بطن الدابة لما يحط عليها السرج بتاعها هي مثل السرج للفرس ويربطه فالنبي عليه الصلاة والسلام يضرب على هذا حتى إن يعني حزامها في بعض الوقت ينزل في الأرض من ثقل الوحي الذي ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم فأي ما يقول وزال زعوانه وهوانه عليه أي في لما يأتيه الملك ويكلمه فيعي ما يقول في كلتا الحالتين يعني سواء في مثل صفات الجار فيكتب عنه وقد وحيت عنه ما قال فيكلمني فأي ما يقول وهذا هو المقصود أن الوحي يأتي النبي أسلام بحيث يعي النبي عليه الصلاة هذا الوحي ولا ينساه أبدا واتبعت في حديث أنه لما كان يأتيه الوحي بعد قيادة الباب النبي صلى الله عليه وسلم كان يراجع فإذا قرأ القرآن يحرك شفتيه لما يتكلم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه قال الكعباد أنا أحركهما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحركهما فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني إذا قرأه عليك الملك فاستمع له عنه ثم إن علينا بيانا إحنا مكلفين إحنا حفظونك وانخليك بينهم الناس وتقرأوا عنه فقال النبي صلى الله عليه بعد ذلك إذا جاء الوحي استمع فإذا انفصل عنه قرأه كما قرأه الله وقع التغير في الحياتين حيث قالت الأولى وقد رعيت بصفة الماضي وقالت الثانية فأي وذلك لأن الرأي حصل في الأولى قبل الفصل وفي الثانية يحصل حال المتلف يعني يعني إيه يأتيني مثل الصوتان في إصلاح الزرق فيختم عنه وقد وعيت يعني ده ينزل عليه الملك ويلقي هذا في قلبه ها فيحصل الوعي امتى بعد المفصلة حصل على طول ولكن فأعي عنه ما يقول يعني الملك يكلمه ويفهم يكلمه ويفهم شيئا فشيئا فأعبر هنا بالإيه بالمضارع يعني بالاستمرارية إنما تاني وقد وعيت يعني انفطر وقد حفظت كل ما قال طيب آخر حاجة بقى ما يستفاد من الحديث أن السؤال عن الكيفية لطلب الطمأنينة لا يقضح في اليقين من هنا هو أن الحاسب بن هشام سأل كيف يأتيك الوحي هذا من باب الإيه اليقين وليس من باب الشك يعني هو ما يشكش أن النبي عليه الصلاة يأتيه وحي ولكن يريد أن يقضح وهذا كان قال إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبه جواب السؤال عن أحوال الأنبياء من الوحي وغيره أن السؤال عنه إذا كان ذا أقسام يرسم مجيب في أول جوابه ما يقتضي التفصيل والله أعلم يعني لقوله أحيانا وأحيانا عشان اللي يسمع يعرف إن في أحيانا تاني يقول أحيانا يأتيني الملك في صورة في مثل صلصات الجرس يبقى أنت كده تفهم إنك منتظر ان في حاجة تانية لو قال يأتيني الملك في مثل صلصات الجرس يبقى قد يكمل الكلام وقد لا يكمل الكلام لكن لما يقول احيانا يبقى انت تفهم ان في احيانا تانية يبقى هذا الباب حكم الكلام من المستمع عشان المستمع يتلقى الكلام ويفهم الكلام اكثر وكان احيانا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الامر مجمل ثم يفصل امركم باربع وانهاكم عن اربع متن كده يعني اول تقفل في اربع حاجات يمر بيها واربع حاجات ينهى عنها يبطل ينزل يقول كذا 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 يبقى حتى اللي ينسى حاجه يوم يسال اللي كان معاه الرسول امرنا باربعه لان الشرطه ثلاثه يبقى ايه يراجع نفسه لكن لو قال امركم بكذا وكذا وكذا يبقى لو فقد اثنين اتخذ ثلاثه ها مش هتفرق معاه لان هو يزر اللي هو يوفر لكن لو قال امرك باربع وانهاك عن اربع يبقى هو حصل المساله في هذه الامور فاذا اراد ان يذاكر او يراجع نفسه وراى ان العدد اللي هو مذكور ناقص ها اما ان يراجع الحول يستذكر واما ان يسال من كان حضر معه المسجد. حرص الصحابه على العلم والتعلم وهذا من سؤالهم عن كل شيء حتى سالوه صلى الله عليه وسلم عن كيفيه الوحي. في الحديث اثبات الملائكه خلافا لمن انكرهم من الملاحده والفلاسفه اللي اعتبروا ان المقصود بالملائكه الاخلاق ونحو ذلك وطبعا اهل الايمان يؤمنون بوجود الملائكة، بل إن هذا أحد أصول الإيمان الست، فمن أنكر وجودهم فقد كفر. قوة الملائكة على تشكل الأشكال الحسنة، وذلك من قوله وأحيانا يأتي الملك بصورة رجل فيكلمني فآي عنه ما يكفر. وهذا آخر ما تيسر، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أسئلة كثيرة للكلام. ما صح الحديث لو يعلم حشال قائما ما في بطنه إلى آخره. لا يصح الحديث ده. وفي أحاديث كثيرة في النهي عن الشرب قائما، لكن لا أحفظ أو لا أذكر الآن مصدر حديث البطن، لكن قام بي أقل نظر الفئ، ورأيت لو شرب منك معك هرة فقمت فشقال ذاك، فشرب معك أكبر من ذلك، شرب معك الشيطان. والأحاديث كثيرة في النهي عن الشرب قائما، إلا الحاجة والضرورة. يقول عندما كنت في دراسة التعاطف إحدى شرائط نومية من الطالب المسؤول من السنة، والآن أنا تحمست ولا أستطيع الوصول لهذا الشخص، ماذا أفعل؟ إن كان هذا الشيء من مكتبة مثلا الكلية اللي أنت كنت فيها، إن كان هذا من المكتبة فيمكنك أن ترجع إلى المكتبة، يعني كان الشريك دوت في مكتبة الكلية أو في المسجد أو نحو ذلك، سهل ترجعه. أما إن كان من الشخص نفسه وصاب عليك الوصول إليه، فإنك تتصدق بثمن شريط أو طبعا في مكان يعني قريب من الناس. قال الشيخ الوطني في شرح بلوغ المرام في شرح الحديث، وقال لكن إذا كان الماء قليل ولا تسأى استحباب العرض إلا بالتدليك لابد من التدليك. نعم هذا كلام جيد، لان احنا قلنا التدليك سنة والمقصود انه قليل الماء على العضو، لكن ايه في الماء القليلة وانت من الحبش الماء على العضو مش توصل، اذا في هذه الحالة مطلوب منك توصل الماء للعضو. اذا التدليك هنا مش من اجل التدليك، التدليك هنا من اجل ايصال الماء للعضو، فاذا الماء وصل بنفسه اخر التدليك على السنة، ولكن اذا لم يصل فاذا هنا انت محتاج للتدليك، اصبح التدليك عقد واجبا لإيصال الماء لجميع أماكن العضو، لأن لو في مكان لم يصب الماء يبقى العضو لم يقصد. لو أن رجلا خلل اللحية قبل غسل الوجه هل هذا جاز؟ لا لا بأس، لكن خلط السنة، لأن التخليل يكون بعد غسل الوجه. في الوضوء النية التسمية الموالاة أليست شروط صحة؟ أما العلماء اعتبروا النية والموالاة أركان، والتسمية فيها خلاف ذكرناه في الدرس الماضي. وطبعا الفرق من الركن والشرط، قلنا إن الركن جزء الشيء، الركن جزء الشيء، ولكن الشرط لا يلزم من عدمه إلى عدمه. فالنية لو قلنا النية شرط صحة، يبقى معناه لو إن الإنسان ذهب عنه النية أثناء الوضوء بطل الوضوء، وهذا لم يقل به أحد. لكن إن كان لو حضر النية في أول وضوء وابتدى لا يغسل وهو ما حضرش النية بعد كده فإيه؟ فوضوءه. هذا بشرط إنه لا يأتي بما ينافي النية، كأن ينتقل وضوء أثناء الوضوء. هذا كل حاجة تنافي إليه ما ينفعش. فغالبا أن نقول إنها ركن وليست بشرط. هل يوجد دعاء بعد ركن الجنابة أو يقال بعد خروج من الخلاء؟ أم ليس هناك دعاء بعد غسل الإحجام، إنما الدعاء بعد الوضوء هو السبب، أما بعد غسل الجنابة لم يكن ذلك دعاء، وكذلك التسمية قبل غسل الجنابة لم يرد ذلك شيء، الكلام كله في الوضوء. حديث كل من ذا الله من أسألك خير المولى خير المؤمن، يعني في كان بعض، لا بأس يعني هو كان بعض يسير، لا بأس الإنسان يعني يقول من باب الدعاء. بعض الاخوان عندما يتوضأنا وهم يأخذين من الحجاب يمسحنا وأصابعهن من تحت الحجاب على الأجزاء التي لم يصلها الماء من الوجه بجانب النصر، هذا لا يعني عايز يقول لي حاجة الحجاب كده، ف فبتغسل وشها طبعا الحته دي ما غلاش مدخله عليها كده مبلوله تمسح على الناس مفتحش. لازم الميه توصل لتبلوره الوجه كلها. وقلنا احنا عرفنا الوجه المره اللي فاتت من نبضه الشعر الى منتهى الزخم وما بين شحمه الوجه. لازم الميه دي كلها يحصل فيها جريان بالماء. انما في الشعر ممكن تنصح على الشعر تنصح على الكمار. لا يجوز. انما بالنسبه للوجه لابد من الميه ايه؟ تاتي الى جميع انواع الوجه. رجل دخل المجلس فصلى ركعتين في حياه المجلس وهو يصلي رجل وراءه مهتم به في صلاه الظهر. فبعد ركعتين قام الرجل الثاني ياتي الركعتين الباقيتين. قال يجوز الرجل الاول ان يصلي وراءه مهتما في صلاه الظهر. يعني هو العلماء اجازوا الصور كلها وفي خلاف الحقيقه في المساله المقترب والمتنكر صلى هذا خلف هذا. فاكثر العلماء على الدرجه يجوز الانسان المقترب يصلي خلف الصلاه. والاولى ان يكون هذا المتنفل يتنفل نفسه ما يصلي لان كل الاحاديث يستدل بها الانسان يكون مصلي نافله ويصلي خلف فريضه او يصلي فريضه ويصلي اخر خلف نافله تجدوها انها احاديث لصلوات معاده. يعني الاحاديث مثلا اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما المسجد فصليا كانها لكما نافله. يعني هو طبعا هو نوع نافله لكن ايه هي نفس الصلاه معاده. او من يتصدق على هذا طبعا الثاني يتصدق سواء هي وقت امام او ماموم يصلي نافله من الباب صلاه معاده. او حديث معاذ لما كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبقى يصلي باصحابه العشاء يبقى برضه يصلي نفس الايه نفس صلاه صلاه معاده. وده الاول احسن الاوراق الحاجه في المكان. لكن العلماء كلهم قالوا طلبا ما يتصدق علينا فينا او اكثر العلماء يعني قالوا طبعا الصلاه تطبق علينا فينا فهي يجوز. وعلى هذا القول الثاني إذا قلنا به ما يجوز صلاة النافلة عموما إلى ما يفعله هذا الأخ ده يصلي وراء ده ثم بعدين خلص أنت أهو صلي الفريضة وراء تاني لا بأس بذلك إن شاء الله. إن كان الأولى ما قلنا أول إنه لازم يكون الصلاة إيه؟ من نفس الصلاة في المصلي يعني نافلة. أيوه هو صلى ركعتين وراه على ما هو صلى ركعتين كان ده صلى. فقام قام اللي صلى نام صلى خلف تاني. رجع في وضوء النبي الذي صلى الظهور مرة أخرى. الرجع في وضوء المعذور الذي صلى الظهور مرة أخرى يصلي. احنا قلنا الراجح هو الله أعلم أنه ليس عليه وضوء. النبي صلى الظهور يتوضا لهذا الناقد بالنسبة له سقط. هذا الناقد بالنسبة له سقط. ولكن إذا انتقد وضوءه بسبب آخر قلنا أنه يتوضا بذلك. مرة أخرى. لكن في قول ثاني وعليه أخذ الفقهاء أنه يتوضا لكل صلاة. وأنا بقول القولين عشان برضك في بعض الناس كده بالذات حتى عمرنا نسمع القول الثاني. فإذا كنت أنت يعني ترى هذا القول لا يقول به كثير من العلماء ولكن بعض الصحابة. ولكن القياس في هذه المسائل لا يجوز لان الصحابه لا حكم خاص به. ولكن لا معذور يطلب في حق المعذور اشياء من الاركان. يعني مثلا قبل قائمه ركن ان تقف الصلاه فان لم تستطع فقائمه فقط القياس بحقه وركن في الصلاه. فان لم تستطع فعلى جنب. يبقى هذا تصح ويجوز للرجل اذا كثر الزحام ان يجد له مكان يصلي خلف الامام ان يصلي امامه. ها؟ فهذا الباب اول ان هو ليس عنده ضابط انه يحفظ وضوءه وينتقل الوضوء على طول فهذا العذر يسقط بحقه. شخص يشعر بالانفتاح وانفتاح في فتح الصدر وهذا امر يتقلق فيها وهو يخرج من الصلاه واذا كان يسمع صوتا وهو يشعر لا هذا قد يكون وسوسه الشيطان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد يعني حتى يتيقن انه خرج من الشيطان. في بعض الروايات يعني احاديث فيها ضعف هم يعني يفسر هذا المعنى يقول الشيطان ياتي الى يحيي احدكم فينفق فيه فلا يخرج من الصلاه حتى يسمع صوتا او يجد يعني مجرد ان هو يحس كده ان في حركه لنفسه هذا لا يخرج، لكن إذا تيقن أن خرج منه شيء هذا الذي يخرج ويعيده حتى لا يصاب بمرض. يا ريت الجبل في أسئلة الأرقام بالقصر الشرعي عنها. زار شيخ الإمام رحمه الله أن حديث أنس أن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتم تصرفون ثم يصلون ولا تنظرون، قال هذا الحديث مضطرب. يعني لم أقف على هذا، لكن هو عموما قد تكون إحدى الروايات، لأن الأحاديث في كذا رواية، قد تكون إحدى الروايات يضعون جلوبهم على الأرض. فيجب أن يراجع الحديث الثاني ويشوف الشيخ ماذا قال. ما حكم إذا مثل ذكره وبينه حائل لكن بشهوة؟ لا ينقل الوضوء إلا إذا خرج منه شيء. إذا كان بينه حائل لا ينقل الوضوء إلا إذا خرج منه شيء. لما كان الملك يأتي في صورة رجل أو في صورة دخية كلبية صحابية حيث هذا كان لا يغلب على صلى الله عليه وسلم. لا طبعا هذا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يعصمه ما يعصمه من الناس في الأداء والتدريب، يعني يردد على الناس الآخرين، لا يردد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الملك. هل يجوز الوضوء الواحد غسل عضو مرة واحدة ثم عضو آخر مرتين ثم ثالث ثلاثة؟ نحن قلنا هذا جائز، يجوز أن يغسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثة. والإمام النووي قال هذا جائز، وذكرنا كلام الإمام النووي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.